مش كده؟
أحسن نصلي بس نرجع الصلاة.
وبعدين أنا شايف إنه يعني الدرس ممكن يمتد، إحنا ممكن جميعا نأخر الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فانطلاقا من قول ربنا تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كانت هذه المحاضرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها ويوفق محاضرنا وضيفنا الشيخ أبي إسحاق الحويني من مصر، والشيخ له مؤلفات طيبة قيمة في الساحة، وخصوصا في علم الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه، وأن يسدد خطانا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا نطيل عليكم، فنترك المجال لضيفنا وشيخنا العزيز، فليتفضل مشكورا. جزاه الله خير.
إن الحمد لله تعالى نحمده. شوف. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أعظم شيء يورث باتفاق أهل الأرض هو العلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. والمقصود بالعلم هو العلم الشرعي الذي يقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر كتاب العلم في صحيحه بدأ بذكر فضل العلم فقال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر قوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال: فقدم العلم أولا، إذ لا يتأتى قبول العمل إلا إذا كان على علم، فإن العبد لا يعلم الذي يحبه الله ويرضاه إلا عن طريق الرسل. فلذلك حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي بعض الأحاديث المرفوعة قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا من أعظم الشرف بالنسبة لطالب العلم. وفي بعض الأحاديث المرفوعة أيضا قال عليه الصلاة والسلام: وإن الحيتان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخير. فتحصيل العلم هذا أفضل ما المتنافسون. والذي يبحث عن العلم لا سيما العلم الذي يقربه من الله تبارك وتعالى رجل عالي الهمة لا يرضى بالدون، لكن طلب العلم لا يتأتى إلا توفرت الرجل صفات جمعها بعض العلماء بقوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذه الستة إذا وضعها طالب العلم نصب عينيه وصل، ويكون الخلل في طلبه بقدر الخلل في تنفيذ في تركه لصفة من هذه الصفات. كل إنسان يريد أن يطلب العلم، لكن كثير من الناس لا يصل إلى ذلك العلم لأنه لا يعرف الطرق التي تؤدي إليه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الذين أنكر عليهم وكانوا يسبحون بالحصى، لما قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لا يبلغه، وكم من مريد للخير لا يبلغه، لأنه لم يسلك السبيل الذي أمر بها وسبيل النجاة. فنحن نلقي بعض الضوء على هذه الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم. أول هذه الصفات الذكاء، وهذا شيء بدهي لأن العلم لا يسلم قياده لبليد، والعلم واسع جدا ليس له قرار ليس له قعر. الشيء الذي يموت الإنسان وهو مدين به الجهل، قد يموت وهو أغنى الناس، قد يموت وهو أعظم الناس سلطانا، لكن كل إنسان يموت وهو مدين بجهله، فلا يمكن لإنسان أن يصل إلى قعر العلم. الإمام ابن جرير الطبري الإمام المفسر الكبير وصاحب التاريخ المشهور له مذهب، وإن كان هذا المذهب اندثر، وكان يطلق عليه المذهب الجريري، وهذا الصواب أنه لم يكن شافعيا، لم ينتسب إلى الشافعي، إنما كان صاحب مذهب مستقل. بلغ من محفوظاته أنه كان يحفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث والمتون، حتى قال لأصحابه يوما: تنشطون لكتابة التفسير؟ فقالوا: في كم ورقة يكون؟ هذا ظلت أنا يملي من حفظه. قالوا: في كم ورقة يكون؟ قال له: في 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما فتنا دونه الأعمار. فقال: إنا لله، ماتت الهمم، فأملاه ب 3,000 ورقة. يعني هو الآن تاريخ جرير المطبوع مطبوع في نحو قرابة 20 مجلدا بالخط الصغير هذا الذي تراه. ماتت الهمم فأملاه في هذا القدر المختصر. ثم قال لهم: تنشطون لكتابة التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى الآن؟ قالوا: في كم ورقة يكون؟ فقال: نحوا مما قال في التفسير. فقالوا: هذا مما تفنى دونه الأعمار. فقال: إن لله ماتت الهمم فأملاه في نحو قدر بنحو قدر التفسير. هذا الإمام مع ساعة علمه لما دخل عليه بعض أصحابه وهو يحتضر فتذاكر في مسألة أظنها في الفرائض، فدعا بقرطاس ودوات وقلم ليكتب هذه المسألة. فقال له صاحبه: أفي هذه الحال، يعني وهو يعالج الموت، أفي هذه الحال؟ قال: أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بها. وهذه مسألة في الفرائض، وهذا الإمام دونك البحر فاغترف، ومع ذلك يموت وهو يجهل أشياء. والإمام مالك رحمه الله تعالى مع شهرته وسعة علمه وإطباق الجمع على توثيقه والثناء على سعة علمه، سمعه عبد الله بن وهب كما في سنن البيهقي يفتي الناس بأنه ليس على الناس أن يخللوا البراجم في الوضوء، البراجم اللي هو ما بين الأصابع. قال ابن وهب: فلما خف المجلس، وهذا من أدبه، قال: فقلت له: كيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة؟ قال: وما ذاك؟ فقال: حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة وساق سنده إلى المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل ما بين الأصابع. فقال مالك رحمه الله: هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب: فسمعته بعد ذلك إذا سئل عن تخليل الأصابع يفتي بذلك الحديث. فحديث ما عرفه الإمام مالك، والذي فات كثير. إذن العلم ليس له قعر، فلا يسلم قياده لبليد، لا بد من إنسان ذكي. ومن علامة ذكاء الإنسان أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. أستغرب عندما يأتي طالب علم لرجل ويقول له: قل لي كتابا أبدأ به في الفقه، فيقول له: عليك بالمحلل ابن حزم، أو يقول: عليك بنيل الأوطار للشوكاني، أو سبل السلام. هذه الكتب إنما تعنى بذكر الخلاف، وهذا بعد يعني صغير صغير، لكن يدخل هذا الرجل في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف، فهو لا بد أن يصير إلى حال من ثلاثة: إما أن يسوء ظنه بالعلماء ويقول في نفسه: لو كان العلماء على حق لما اختلفوا والدليل واحد مثلا، أو يتخير من الأقوال ما يعجبه فيبقى أعمل هواه، أو يخرج من الكل. فلذلك حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال: الرباني هو الذي يعلم بصغير العلم قبل كبيره. ليس هذا قول ابن عباس، إنما هذا قول لم يذكر قائله الإمام البخاري، قول ابن عباس: ولكن كونوا ربانيين، أي كونوا فقهاء حكماء. قال الإمام البخاري: وقيل الرباني هو الذي يبدأ بالتعليم بصغار العلم قبل كباره. وصدق من قال: غذاء الكبار سم الصغار، يعني لو ولد رضيع أعطيته قطعة من اللحم يموت فيها. كذلك صغير العلم لو أعطيته مسألة كبيرة ضخمة هذه تؤذيه. لذلك يكون من الذكاء، ذكاء طالب العلم، أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وأن يبدأ بما يجب عليه عينا من معرفة التوحيد حتى يتجنب الشرك، ومن معرفة تصحيح عبادته ونحو ذلك. لكن الرجل لا يستطيع أن يجود كتاب الله عز وجل، وبعدين أول ما يبدأ بمصطلح الحديث أو يبدأ بأصول الفقه، يبقى هذا الرجل ليس بذكي، وهذا يهدر كثيرا من وقته ولا يخرج سالما. يبقى أول شيء طالب العلم يجب أن يمتاز به الذكاء، وهذا الذكاء سينفعه في التحصيل بعد ذلك. هذا الذكاء ينفعه في التحصيل بعد ذلك. والحقيقة المسألة يعني فيها كلام كثير، لكن أنا أحرص على أن أنهي الكلام في خلال هذه الساعة من الوقت. ذكاء وحرص، ومن أعظم ما يحرص طالب العلم عليه هو الوقت. الوقت هو العمر. فطالب العلم لا يعرف المجالس اللي هي يتمددون فيها ويناقشون قضايا لا هو تبحر فيها ولا الآخر تبحر فيها. يعني يمكن أن يعقد مجلس ونختلف إلى آخر الليل، ومع ذلك نقوم ولم يستطع أحد منا أن يحسم المسألة. كل إنسان قيل فقط، لكن ما عنده فيها بحث، هذا تضيع للوقت. طالب العلم لا يلتفت إلى هذا. من علامة حسن التحصيل الحرص على الوقت. وكان علماؤنا رحمة الله عليهم من أحرص الناس على أوقاتهم. يعني أذكر أن ابن عقيل الحنبلي قال في كتاب الفنون، وهذا الكتاب في 800 مجلد طبع منه مجلدان، ابن رجب الحنبلي في بداية الطبقات يقول: رأيت مرق، حدثني رجل أنه رأى منه المجلد كذا بعد 400. ابن عقيل هذا كان رجل الرجال، يعني له حياته خاصة وله زوج وله أولاد، وعند رجل كان عالم في البلد، فكان يدرس الطلاب، كان عنده مشاكله الخاصة، وبعدين يعني يقضي بين الناس إلى آخره. ومع ذلك صنف كتابا في 800 مجلد، وهذا كتاب من كتب. كيف تسنى له أن يكتب كتاب في 800 مجلد؟ يقول: إنني أقصر في جهدي أوقات أكلي، حتى أنني أختار سف المعد وتحسيه بالماء على القرب لأجل ما بينهما من التفاوت في المنظر. رجل يلاحظ ان فيه تفاوت في المنظر، يوم فيه وقت 5 دقائق ولا 10 دقائق، يوم يختار ان يسف الكعب حتى يسكت كلب الجوع فقط. يعني ليس من همته ان ياكل ويلتذ بالاكل، انما المقصود ان يسكت كلب الجوع. قال: انني اقصر بجهدي اوقات اكلي، حتى انني اختار سف الكعب وتحكيه بالماء على القرب لأجل ما بينهما من التفاوت في المنظر. ويقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت، فأعمل فكري حال استطراحتي، فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أستطره. يا رجل لا يضيع حتى وقته وهو يمدد جسمه ليستريح، كان حريصا على الوقت. ابن الجوزي يقول كلام معناه ان كثير من الناس ياتي يضيع الوقت بحجه انه مشتاق، يقول: وحشتني، وياتي فيقعد ولا كلام، فيقول: ودفع الناس فيه اغار للفضل، فلا يستطيع أن يقول للناس لا تأتوا، طيب ماذا يفعل؟ قال: فأعددت لذلك الوقت حجم الدفاتر وبرم الأقلام. يعني شغال، هم الناس جالسين ينظروا إليه وهو مشغول، لأن حجم الدفاتر هذا أمر ضروري، وكذلك برم الأقلام وقطع الورق وهذه الأشياء. يقول: أنا إنما يعني تركتها لأعملها في حال وجودهم، ويستثمر وقته إذا قال بنفسه. الإمام أبو محمد الإمام الثقة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول: دخلنا مصر أنا ورفقة لي، فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننزل. قال: فذهبنا إلى باب بعض المشايخ فوجدناه غريبا، فقلنا: نأكل، فرصة أن يعني ولا ساعة ولا ساعتين يستطيع أن يأكل. قال فاشترينا سمكا، اي سمكا عظيما، فلما ذهبنا بها الى البيت حان موعد درس شيء اخر فتركناه وانطلقنا. قال وكنا كذلك في مهاجر ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننزل. قال ولم نستطع ان نشويها فاكلناها في ليلنا. وهذا الامام الكبير العلم ايضا عبد الرحمن بن ابي حاتم يقول كنت اقرا على ابي وهو قائم وهو نائم وهو يمشي وهو في الخلاء، وهو في الخلاء يعني ابو داخل يقضي الحاجه وهو في الجزء عمال يطالع على باب الحمام مات المضيعه. وقال بعض العلماء ابصرت الخطيب البغدادي يطالع جزءا وهو يمشي في الطريق، وكذلك الدارقطني كان كذلك، ما كانوا يضيعون شيئا من اوقاتهم لان الوقت هو العمر. ولذلك كان العالم منهم عالم بحق موسوعي، يعني اذا تكلم في فن من الفنون تجد بحث لا تكبره البلاد. يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هذا الرجل الذي يبهر العقول، تقرا ترجمه الرجل ما تمل من كثره قراءه ترجمته، كان حريصا جدا على وقته وكان عنده بركه الله عز وجل بارك له في وقته، حتى قال ابن الخير في وابل الصيد لقد رأيت منه شيئا عجيبا، كان يكتب في ليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة، مع أن الكتابة التأليف بيحتاج استحضار ذهن وتنظيم أدلة ويشطب ويكشط ويقدم ويؤخر، هذا كان كالسيل الهادف إذا كتب، لم يكن كأحدنا بقى يظل من الأوضة وبعدين يبتدي يستوحي البتاع ويأكل قبلها ويحط كوباية الشاي وهذه الأشياء، يعني يضيع نص ليلته في الإعداد لهذا الذي سيكتبه. كهذا الإمام العلم كان أصحاب المذاهب يقعدون عنده ليستفيدوا من مذاهبهم ما لا يعلمونه، واقرأ ترى اقرأ المناظرة التي كانت بينه وبين المرحب في الحمد والشكر تستغل جدا. فالحرص على الوقت من سمة الإنسان، إذا رأيت طالب علم عمال ينفق أوقاته مع هذا وذاك ومجالس يعلم أنه لن يفلح أبدا حتى يضرب على نفسه حصارا في مرحلة الطلب. أنت مستعجل ليه؟ الآن قرأت ورقة تريد أن تأخذ درسا، لماذا؟ العمر إن شاء الله طويل، أهم شيء أيام الطلب تحكم أمرك أولا وبعدين ستظل تدعو إلى أن تموت، يعني عندك من الوقت كثير، فلا تنفق الوقت الأول في الدعوة ولا في التدريس ولا في المناظرات حتى تحكم أمرك. ذكاء وحرص وافتقار، وهذه المسألة والكلام ذو شجون. افتقار مهما حصلت من العلم لا تظن نفسك على شيء، تظن أنك محتاج بصفة دائمة إلى غيرك. أول ما تشعر بالاستغناء عن الغير أخسرت كثيرا، ولذلك ترى كبر الناس بعضهم على بعض واتهام بعضهم بعض بالجهل والبغض والعدوان، كل هذا بسبب أنه لم يجد هذه الصفة افتقار. احنا وجدنا يعني المشايخ يذعنون لتلاميذهم، المشايخ يذعنون لتلاميذهم، يعني قال يونس بن عبد الأعلى رحمه الله ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا، فجاءني بيتي وطرق بابي ودخل فأمسك بيدي وقال يا أبا محمد ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نختلف في مسألة. هذا الكلام نهديه إلى العشرات الذين تعد به الساحة الإسلامية، يا أبا محمد ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نختلف في مسألة، يعني لا تكون أخي إلا إذا اتفقنا مئة بالمئة. ومنذ متى اتفق الناس؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قادة الناس ومعادن العلم وأولى الناس بكل فضيلة، اختلف
وتنظر في اختلافه تجد اختلاف رفيع، لأنه يجمعني به 90 خصلة من الحب. يعني الذين إذا اختلفوا يتفرقوا يدل على أنه لم يجمعهم أصلا جامع في الأرض. وإلا تفرقني عنك مسألة ولا تجمعني بك 1000 مسألة. تعال أيها المختلف معي، أبسط مسائلك جميعا، شوف كم مسألة أنا متفق معك فيها، تجدني متفق معك في نحو 70-80-90% من المسائل، ومختلف معك 10% أو في 3% أو 4%. طيب 90% لا تجعلني أخا لك، و10% تفرقني عنك وأرفع عقيرتي عليك وترفع عقيرتك علي، يبقى هذا يدل على أنه لم يكن أصلا شيء موجود في الأصل، ما هو إلا الخلاف. ولذلك اضطرقنا عند أول خلاف. الإمام الترمذي روى في سننه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. فابن عباس اعترض عليه، قال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعامي أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة، أفلا أتوضأ من الحميم الماء الساخن؟ يعني صلى منك الشتاء وأنا رجل أريد أن أغتسل، فاغتسلت بماء ساخن، يعني يلزمني أن أغتسل بعدها بماء بارد؟ إذا ما فائدة تسخين الماء؟ فقبض أبو هريرة رضي الله عنه فملأ حصى وملأ كفه به وقال: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. ما علمنا أن أبا هريرة يعني خاصم ابن عباس، يعني في مسائل أخرى اختلفوا فيها، ولا حتى لما عمر بن الخطاب منع أبا هريرة من التحديث ما حقد عليه. أيها الإخوة، تجمعهم أخوة الإيمان، كل شيء يأتي بعد ذلك أخوة الإيمان أقوى. لذلك افتقار طالب العلم مسألة مهمة جدا، أنه يشعر دائما أنه ما وصل إلى شيء يزعم لغيره. الإمام البخاري وهو الإمام العالم الكبير حدث عن تلميذه الإمام الترمذي، حتى أن الترمذي لما كان يروي هذا الحديث كان يقول: الإمام البخاري حدث عن الترمذي، حتى إن الترمذي لما كان يذكر هذا الحديث كان يقول: وحدث وأخذه عني محمد بن إسماعيل، كنوع من التبجح أن أستاذه أخذ عنه. وما أجمل ما قاله سفيان الثوري رحمه الله: لا ينبل الرجل، أي لا يكون نبيا، حتى يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. الكتابة عن الإنسان الذي تحتك بدرجة في العلم أو الفضل نوع من النبل. فالافتقار يا إخوانا مهم جدا لطالب العلم، أساسه التواضع وعدم الاعتداد بالنفس وهضم حظ النفس. فالافتقار هذا مهم، ذكاء وحرص وافتقار وغربة. الغربة هنا لها معنيان. الغربة المعنى الأول المشهور هو الرحلة في طلب العلم، أن تغترب تترك أهلك ودارك لتطلب العلم. هذه الرحلة من مفاخر العلماء، لا سيما علماء الحديث، لأننا ما نعلم الرحلة اشتهر بها أكثر من علماء الحديث، ولهم في الرحلة أشياء عجيبة.
أنت الآن بين يديك مكتبة ضخمة جدا لا تعرف منها إلا القليل. صحيح البخاري مثلا فيه نحو قرابة 2500 حديث ويزيد قليلا بدون المكرر. الإمام البخاري كم عانى في سبيل جمع هذه الأحاديث، كم رحل وكم طور؟ لا، دعك من هذا، كم تعب في تصنيف هذا الكتاب. الواحد مننا قد يجلس في ليلة يألف له رسالة، يخطط صفحة من هنا وصفحة من هنا، وبعدين يقول لك: رجعته في مجلسين ومش عارف وكان وطلع رسالة، يعني ما تحقق من علمها ولا شيء من هذا. الإمام البخاري الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث صنف صحيحه في 17 سنة، 17 سنة يصنف صحيحه. مرة لما دخل بغداد ويعني كان أهل بغداد ينتقصون الأفاضل، فسمع رجل آخر رجلا من أهل بغداد يقول إن البخاري لا يحسن أن يصنف. فالرجل خذ الكلمة وداها للإمام البخاري، قال إن رجلا يقول إنك لا تحسن تصنف. فقال البخاري لو شئت لتردت 10,000 حديث في الصلاة قبل أن أقوم من مجلس. 10,000 حديث في الصلاة يسردها كما يقرا أحدنا قل هو الله أحد. صنف كتابه في 17 سنة وجمعه من كل الأمصار. الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله له قصة لطيفة جدا في الرحلة، ذكرها الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه الماتع المجروحين، وذكر أيضا خطيب البغدادي في كتاب الكفاية عن نصر بن حماد أبي الحارث الرواق. قال كنا بباب شعبة نتذكر السنة، فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة 80. قال أبو الحارث الورواق فخرج شعبة من الدار فلطمني ودخل فقعدت أبكي. قال وبعد قليل خرج شعبة وكان معه عبد الله بن إدريس. شوف شعبة لطمه، أظن لو الشيخ فعل أن التلميذ لطمه التلميذ يجيب لنا الكتاب على طول. ذا لطمه ودخل وجلس يبكي، فلما خرج شعبة وجده يبكي قال هو بعد يبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس إنك لطمت الرجل. قال إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. ثم استقبل شعبة الحديث يسوق. ده حديث واحد يا جماعة من 1,000,000 حديث كان يحفظه شعبة. شعبة كان يحفظ 1,000,000، أمير المؤمنين في الحديث. لما يكون حديث واحد له القصة دي، يعني قول في 1,000,000 10,000 حديث مثلا، كل حديث له قصة زي اللي أنت تسمعها الآن، يبقى الرجل ما جلس في بيته ساعة. قال إني سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث، سمعته من عبد الله بن عطاء. ولعل بعضكم يعلم أن أبا إسحاق السبيعي كان يدلس، أنه يسقط رواه من الأسانيد من الإسناد يعني. فشعبة كان شديد النكير على المدلسين، لدرجة أنه كان يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا لا يتبادر الى الزنا، انه لو خلاص وضع في الخيار يتدلس يتزني انه سيفضل الزنا، لا، هذا على سبيل المبالغه في التنفير من التدليس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي النعمان بن بشير اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جو. فلو ذهب الى ابي بكر الصديق مثلا هل يجوز له ان يشهد؟ لا. وهذا كقوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، مع قوله تبارك وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر الى اخر هذا. مقصود انه كان شديد النكير عن المدلسين، وكان يقول لئن ان اشرب من بول حماري حتى اروي ظمئي احب الي من ان ادلس. فكان عنده يعني نفره شديده من التدليس. وابو اسحاق السبيع مدلس، فساله هذا السؤال، سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ فغضب ابو وأبى أن يجيب. يبقى ده من أكبر الدلائل على أنه ده. فقال مصعب بن كدام وكان جالسا مع أبي الحق السريع، قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة. طيب أين يسكن شعبة؟ يسكن في البصرة. إذن لابد أن يشد رحله من البصرة إلى مكة. قال شعبة فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. قال فدخلت
مكة فأتيت عبد الله بن عمار فإذا رجل جهاد، قلت له حديث عقبة بن عامر في الوضوء سمعته منه؟ قال لا. حدثني سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم مدني. قال شعبة فذهبت إلى مالك بن أنس الإمام مالك إمام المعروف، قلت له حج سعد بن إبراهيم؟ قال ما حج العام، إذا هذا سيتفق رحلة المدينة. قال فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت إلى المدينة. فدخلت على سعد بن إبراهيم قلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. من عندكم خرج؟ من عندكم خرج أي من البصرة؟
قال من حدثك؟
فقال له زياد بن مخراط. قال شعبة حديث مرة مكي ومرة مدني ومرة قصري دمر عليه لا أصل له. قال ثم انحدرت إلى البصرة
فدخلت على زياد بن مخراط قلت حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟
قال له ما هو من حاجتك؟
احنا قلنا ان شعبة بصري
وزياد بن مخراط بصري، وشعبة اول من فتش عن الرجال ونقد الاحاديث بالبصرة، يبقى زياد بن مخراط يعلم ان هذا الحديث لا يرضي شعبة. قال له شعبة فما بد هذه حاجتي؟ قال لا احدثك.
طبعا قال شعبة فانحدرت الى البصرة وانا كثير الشعر
واسك الثياب. فلما دخل على زياد بن مخراط قال زياد له لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وترسل ثيابك ثم تاتي. قال فذهبت الى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي وجئته. قلت حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا. حدثني شهر بن حوشب. شهر بن حوشب عمان. قال عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. كم رجل سقط من الإسناد؟ سقط سعد بن إبراهيم، سقط زياد بن مخراط، سقط شهر بن حوشب، سقط أبو ريحانة. أربعة سقطوا من الإسناد حتى تعرف خطورة التدليس. قال شعبة حديث صعب ثم نزل دمر عليه لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. إحنا الآن يا أخوانا قد يكون في عالم في ضاحية الكويت مثلا، وأنت تريد مسألة وتحت يدك الهاتف والفاس ويدركك الكسل، وتحت يد السيارة ويدركك الكسل، هل يستطيع واحد منا الآن، بل لا أقول يستطيع، هل يعني رجل الآن عنده الهمة التي كانت عند شعبة لما سمع حديث فيه فضل عظيم؟ من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فتح أبواب الجنة الثمانية، فوال عظيم يريد أن يتأكد منه، فرحل كل هذه الرحلة بسبيل التأكد من هذا الحديث. ولكن لا يفوتني أن أقول أن هذا الحديث صح عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب في صحيح مسلم، ولكن من غير الطريق الذي وقف عنه عليه شعبة. كما قال ابن الجوزي إنما البكاء على فتاسة الهمم. ما هو البكاء على الفقر؟ فقر أبدا ما يصد صاحب الهمة العالية. الإمام أبو حاتم الرازي الذي قلامة غفر أبي حاتم الرازي تساوي عشرات من المسلمين الآن إلى العلم، أراد أن يخرج من الري إلى بعض البلدان ليسمع الحديث، لم يكن معه نفقة. تعرفون ماذا صنع؟ أجر نفسه عند بعض القوافل. وجد قافلة خارجة من الري ذاهبة إلى البلد الذي يريد، أجر نفسه عنده يغسل لهم الصحون ويقف غفير عليهم بالليل ويقيد الدواب لهم، وهو أبو حاتم الرازي الذي يبدأ بذكره ويعاد إذا ذكر علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل. وما أنف من ذلك، لأنه سيوصله إلى محبوبه، والإنسان في سبيل الوصول إلى محبوبه يرضى بالذل يتجرع الهوان. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله
كان فقير معوز والدنيا تحت قدميه، أرسل إليه المتوكل بأموال ردها ما قبلها. فأرسل المتوكل إلى ابن الإمام أحمد بن حنبل وصالح، فلما قبلها صالح أغلق أحمد الباب الذي بينه وبين صالح، ولم يكن في بيته دقيق، فذهب إلى صاحب له كان يثق به فاستعار منه دقيقا وقال لامرأته اخبزيه. بعد ساعة تقريبا جاء الخبز شاهد، فقال بهذه السرعة، فقالت له كان فرن صالح بيخبز فكنا نفسد فيه، فأبى أن يأكل الخبز، أبى أن يأكل الخبز لأنه خبز في فرن صالح الذي قبل جوائز الأمراء. يعني قبول الجوائز ما هي ممنوعة، قبول الجواز ما ممنوع. ابن عمر كان إذا جاءه مال قبله وقال أنا لا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد رزق الله. الإمام أحمد بن حنبل ورع فقير والدنيا تحت قدميه. لما ذهب إلى عبد الرزاق بن صنعاء بن همام في اليمن نفذت النفقة، فقالوا له خذ ورد لنا لما نرجع إلى بغداد، أبى المواساة وأجر نفسه عند القبائل. الفقر عمره ما كان أبدا حائل دون تحصيل العلم، إنما البكاء على خساسة الهمم. إحنا عندنا الآن مراجع ما كان يحلم بها كبار العلماء، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو لا يخفى عليكم في حواشيه على المحلل المحلل يتمنى أن يرى بعينيه مصنف عبد الرزاق، يتمنى أن يرى بعينيه مصنف ابن أبي شيبة، يقول أين هي وقد كانت بين يد الصغار الطلبة، قبل ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة الآن قلما تخلو مسار طالب علمي، حتى موالد الظمآن في زواج ابن حبان ما رأى الشيخ أحمد شاكر بعينيه. المسألة مسألة همة، يبقى الغربة هذه ضرورية لطالب العلم، بل ما كان الرجل يعظم في نفوسهم إلا إذا اغترب وراح. وبسبب يعني هذه المسألة نشأ تدليس عجيب اسمه تدليس البلدان والأماكن. الرحلة دي بتعطي للشيخ نوع من الضخامة، رحل وقم شماعيد علماء الأنصار وجاء فضم علم الناس إلى علمه لكي يعظم في نفوس الطلبة. الذي لا يرحل يكون يعني ليس بذلك. فنشأ تدليس اسمه تدليس البلدان والأماكن بسبب التبجح لذكر الرحلة. تدليس البلدان والأماكن ده مثلا هنا في هذا الباب ممكن تلاقي شارع دمشق أو مناديب الشيخ وأعلم الشارع حدثني، فيحدثني فأنا أقول حدثني فلان بدمشق. أنت أول ما تسمع دمشق تعرف على طول أن هذا ترك بلد وراحل، لكن هو الرجل ما خرج، ده هو في شارع دمشق في محل مثلا أو حي اسمه بغداد، حدثني فلان من بغداد وهكذا. تروح على شارع كده وتروح الناحية الثانية وبعدين يقول حدثني فلان بما وراء النهر مثلا، ما وراء النهر يبقى أنت رحت بلاد واقي الواق وطلعت فوق. فهذا اسم تدليس البلدان والأماكن، وهذا يوهم التبجح بالرحلة. فالاغتراب ضروري لطالب العلم، لأن كل ما يغترب كل ما يحصل معارف. ولذلك ابن حزم رحمه الله، وهذا رجل رجل فحش، نشر المذهب الظاهري وحده على أكثر كل المالكيين في الأندلس، وما استطاع له رجل وما استطاع رجل أن يقف في مواجهته. تعرفين مين اللي أوقف سيد ابن حزم؟ أبو الوليد الباجي. خرج أبو الوليد الباجي من الأندلس، ظل أكثر من 14 سنة في بلاد المشرق يطلب العلم، فحصل علوم أهل المشرق ورحل إلى بلده في الأندلس. فأول ما نزل قالوا له الحال ابن حزم شدرين وأرض، جرت بينهما مناظرات وكانت هذه المرة ولذلك مرة، لكن ابن حزم اعترف له بالعلم. ولا شك أن الذي يجمع علوم الناس له لا شك أنه أعلم من الذي يقتصر على علماء بلده. يبقى تشاغل وحرص وافتقار وغربة. المعنى الثاني للغربة ألا تأنس بالناس، ترى هؤلاء الذين يتجلبون على غير الذي تحب ليسوا على شيء، ما يكون لك منهم صديق يعني تنفق معه الوقت، بل يكون أصدقاؤك الذين تنفق الوقت معهم طلاب العلم، فتكون تشعر أنك غريب في بلد لا يطلب أهل العلم. ده المعنى الثاني باختصار لمعنى وغربتك. وتلقين أستاذ، وهذه مهمة جدا، مسألة الطلب على الشيوخ،
طلب على المشايخ في منتهى الأهمية. الأخذ الاقتصار على الأخذ من الكتب ضرره وبيل.
الأخذ على المشايخ يعطيك ثلاثة فوائد.
الفائدة الأولى أنه يقصر لك العمر.
الفائدة الثانية أنه يسدد لك الفهم.
الفائدة الثالثة أنه يعطيك الأدب. يقصر لك العمر، كتاب ممكن تقرأه في شهر الشيخ يلخصه لك في درس واحد أو في درسين. الإمام القرافي في بداية كتاب الفروق له أول فرق بدأ به الفرق بين الشاهد والراوي، قال: وإنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل عنه كل من لألقاه من أهل العلم فما شفاني أحد. قرافي ده مش له، مش يتيم، له شيخ ولا 2 ولا 3 ولا 4، هذا له عشرات المشايخ. ويسأل عن مسألة الفرق بين الشاهد والراوي، فسأل كل من لقيه فما شفاه أحد، حتى وقف على كتاب البرهان للمازري وجد فيه العبارة التي يريدها، تقصير العمر بأن الشيخ يلخص لك الكتب. تسديد الفهم، كانوا زمان يكتبون وكان الناسخ عالم، الآن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مطابع الآن، ليه؟ لأن وجدوا الكتاب الإسلامي كتاب رائج فابتدوا يشتغلوا بالطباعة. من الذي يصحف لهم تجارب الطبع؟ أبو جهل. يطلع الكتاب ممسوخ ملآن بتصحيفات، قل أن تجد صفحة إلا فيها عشرات التصحيفات، والتصحيف ده أكبر جناية على العلوم، أكبر جناية على العلوم. كانوا يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. في ناس برغم تواتر القرآن، التواتر أعظم درجات التواتر، نقل الكافة عن الكافة، هناك ناس كانت يقرؤون في القرآن الكريم. وابن الجوزي ذكر قصة عجيبة، مسألة النقط اللي أهو في حروف كده محسوبة من بعض، ما تعرفش ليه غير بسرعة كده قبل أن يرد الرجل عليه. على كل حال أنا أقرأ 90 أخذ بالاحتياط، أحسن تكون 60 يبقى رأي 30 بكل إياه، يبقى راح بده أشوف أهو واحد عمال يقرأ. وعندنا حدث في الأيام السنوات الماضية دي، رجل كان بيقرأ إلهكم التتار، قال له ألهاب، قال له إلهكم، هي مكتوبة في المصحف إلهكم، قال له ألهاب، قال له إحنا غلطنا في البخاري، قال هذا قرآن، يعني هذا قرآن، هذا رجل يقرأ من الصحف. وأنا سمعت رفيقا لي في الجامعة يقرأ وقيل يا نور اذهب بسلم، هي بسلام، وبعدين هو غره انها بسلم فعلا، لانه ما يعرفش ان الآلة الصغيرة دي بتقرا. هو واحد في الجامعة خلاص هيقرا الفستان ومش عارف يقرا القرآن الكريم. اذا كان القرآن الكريم وهو نقل بنقل الكافة عن الكافة، يعني لا خفاء فيه، فما بالك بكتب الحديث، ما بالك بالاحاديث، كم من الجناية يعني تدخل على العلم وأهله. إذا أخذ طالب العلم الكتب من العلم من الكتب التي دخلها تصحيف الكثير، يعني مرة يعني المحدثين وكانوا في منتهى الدقة في النقد، ابن عباس له صاحبان، واحد
كنيته أبو جمرة والثاني كنيته أبو حمزة. شيل النقطة من الجيم والنقطة من الدال ما تخلقش منهم الجيم، لأن النقطة دي ممكن تروح تضيع. فكانوا إذا رووا حديثا عن أبي حمزة يكتبوا عليه كده من فوق حور عين، عشان يبين لك إن دي حا وليست جيما، حور عين. كل ده ليضبطوا حتى لا يقع التصحيح. مرة أحد الولاة أرسل للأمير قال له أن المخلفين كثروا في البلد، إيه الحل؟ فقال للرجل الكاتب بتاعه اكتب له احصي من عندك من المخلفين شوفهم كم واحد ولا بتاع عشان نقرر. فالثاني كتب احصي من عندك من المخلفين، فدعاه فخفاه. شوف ضيع مستقبلهم بنقطة تصحيح، وهي نقطة نقطة واحدة. يعني انت تعرفه من القراء السبعة أصحاب القراءات المتواترة حمزة الزيات، حمزة بن حبيب الزيات، لقب الزيات التصق به بسبب حكاية قالوا عنه إن هو قرأ القرآن وحده، فكان بيقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، فقال له أبوه قم واطلب العلم على الشيوخ. فبدأ طلب العلم من أول المسألة دي، فلقبوه بالزيات عشان كده. ده كان زمان جواب حرص علماء الحديث على ضبط الكتب، ومع ذلك كان يقع تصحيح هذا، فما بالك الآن تجد مطبعة رأس مالها ملايين وليس عندها مصحف، على استعداد الناشر إن هو ينفق ملايين في نشر كتاب ويستغفر أن يعطي راتبا عاليا لمصحف. لذلك المصححون هربوا من المصادر. فكم من الجناية تدخل على طالب العلم لو اقتصر على قراءة العلم من الصحف. مرة زمان يعني من حوالي 15 سنة كان في مسألة من المسائل التي لا يكون المرء سلفيا إلا إذا خاض فيها، وهي مسألة النزول بالركبتين ولا باليدين. مسألة كانت مشهورة، تروح أي مكان تلاقي كل الشباب يتناقشوا فيها. فجمعني مرة مجلس برجل يقول إن النزول على الركبتين هو الصحيح، وقال لي إن الحاكم روى في المستدرك عن ابن عمر حديثا وقال إنه يميل إلى قول ابن عمر. قلت أنا أعرف إن الحاكم يرى تقديم اليدين على ركبتين، وينقل هذا عن كثير من الصحابة والتابعين. قال لي أبدا، قلت له طيب هذا المستدرك. جاء المستدرك فتحنا واحنا بنقرا بعد ما جاء حديث ابن عمر من المدينه الذي قال الحاكم والقلب اليه اميل. قال لك شوف بيقول الحديث مقلوبه، شفت الكلام؟ الحاكم يقول انا قلبي يميل الى تقديم اليدين على الركبتين، هو بقى سمها لانه مغلوب على راي معين يريد ان ينتصر له. فقال الحاكم قال والقلب اي ان الحديث مقلوب والصواب فليبدا بركبتيه قبل يديه. فيعني اذا الاخذ على الشيوخ يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر ويرزقك الادب. افضل ما يتسع به طالب العلم انه يتادب، الذي يقرا من الصحف من اجر الناس على العلماء. تجد اللي بيتهجموا على العلماء الان ويشتموا فيهم ما يعرفون اقدارهم، لانهم ما جالسوا علماء، لو جالسوهم والله لقلمت اظهارهم. كان العلماء زمان لهم خطه في تاديب التلاميذ، كانوا يقسون عليهم قسوه تصل الى يعني حد لا يتحمل لا يكاد يتحمله احد. واخذت بالذكر من هؤلاء اللي هو يعني فينا المؤنى مؤنى ضرب المثال في الامام الاعمش، الإمام أبو محمد سليمان بن مكران الأعمش. روى الخطيب البغدادي في كتاب شرح أصحاب الحديث أن أصحاب الحديث كانوا يهجمون على الأعمش بأنه إمام ثقة والرواية عنه شرح، فكان الكل بيتهافت عليه، فأراد أن يؤدبه وأن يعني يطرده من البيت، فاشترى له كلبا. أول ما يسمع دق الأقدام اقتربت من البيت يطلق عليهم الكلب، شوف بقى شعبة من الحجاج لما يجي قدام كلب ولا سفيان الثوري، هما طبعا الكلب يفضل لحد ما يطلبهم بره الحدود ويرجع. في اليوم التالي يأسوا أبدا، يجي يطلع عليهم الكلب وهكذا، حتى كان يوم اقتربوا من الليل وهم على حذر أن يخرج الكلب، اقتربوا ما خرج الكلب، فأم هجموا ودخلوا عليه، فلما رأهم بكى قالوا ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أي مات الكلب. وجاءه رجل غريب وقال يا أبا محمد اشتريت هذه الدابة بدينار، دفعت للرجل نصف دينار وسأرجع بنصف، دفعت للرجل نصف دينار وأريد أن تحدثني حديثا. قال له اشتري بالنصف الآخر وارجع. وأبى أن يحدثه. ذات مرة كان يمشي في جنازة، كان الجنازة في بطنها صمت، كان الأعمش كثيرا، فرجل أخذ بيده قال أخذ بيدي يا أبا محمد، وخذ وفضل ينحرف فيه زي عارف عقرب الدقايق بتاع الساعة، الأعمش متحرك بالموضوع، فضل ينحرف فيه ينحرف فيه ينحرف فيه إلى أن بعد تماما عن مسير الجنازة، والأعمش ثالث هو ما فيش هنهنة طبعا مش يعني مش مكون. فقال له الرجل تدري أين أنت يا أبا محمد؟ قال له لا. قال أنت في البلد كذا، والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواح حديث. شوف بقى جايب له كشكول 100 ورقة وعايزين لها حديث، وهو الذي يظن بحديث. فلما علم الأعمش من فلان فائدة قال حدثني فلان حدثني فلان، ملأ الرجل الألواح. طبعا رجع به والأعمش متغيظ عليه، وهو عارف خلق الأعمش ماذا سيفعل به إذا دخل الحضر. قابله رفيق له أعطاه الألوان المستهلة ومضى حتى أوصله إلى الدار. قال وصلت إلى الدار يا أبا محمد فأنت بعنقه، وقال خذ الألواح من الفاتح. قال قد مضت الألواح يا أبا محمد. قال كل ما حدثتك كذب حتى لا ينتفع به. شفت تلميذ المؤلف يقول له أنت أعلم بالله من أن تكذب، أنت أعلم بالله من أن تكذب. وارث هذه الخصلة في الشدة أبو بكر بن عياش. مرة قال له أصحابه حدثنا بحديث، قال ولا بنصف حديث، قالوا ولا بحديث، قالوا حدثنا بنصف حديث. فقال لهم اختاروا السند أو المتن. قالوا له وبعدين بيبجحوا نفسه كده ربما يظفروا منه، قالوا أنت عندنا إسناد. قال لهم كان إبراهيم يدحرج الدم. فقال أبو الخطيب البغدادي فانظر إليه ظن عليهم أن يحدثهم بما ينفعهم، وإيه يعني لما كان إبراهيم يدحرج الدم إيه المشكلة؟ ماذا يستفيدون منه؟ أبى عليهم. طيب هل هؤلاء العلماء كانوا يشحون بالعلم عن أهله؟ أبدا. الأعمش حديثه يملأ دواوين الإسلام، ما كان يظن إنما كان يربي. هذه الطريقة كانت تكسر الشمور الذي عند بعض طلاب العلم. إن بعض طلبة العلم يأتي حلقة الشيخ وقد استحضر نسبه وجاهه وماله ووجاهته، هذا لا يصح أن يطلب علم، هذا لابد أن يكون بسمة تلميذ، إذا خرج من زي التلميذ لا يفلح. ولذلك ترى الإمام الشافعي رحمه الله وباتفاق العلماء هو أعلم وأعلى كعبا من محمد بن الحسن الشيباني. يكفي الشافعي رحمه الله مجتهد مطلق، محمد بن الحسن رحمه الله مجتهد ممتد إلى المنزل، لكن الشافعي على كل حال أعلم. فلما أراد الشافعي أن يحصل علم أهل العراق ذهب يتتلمذ لمحمد بن الحسن. لم يذهب الشافعي إليه وقد وضع في ذهنه ابن الشافعي ويحفظ رأسه رأس محمد بن الحسن، إنما ذهب في سمت تلميذ. فكان يجلس في الحلقة يسمع فتاوى محمد بن الحسن لا تعجبه، ويرى أن الدليل على خلافها، لكن يمنعه أدبه أن يواجه الأستاذ بما يكره أمام التلاميذ. فكان محمد الحسن يقوم يمسح التلاميذ، ما تقولون في فضل الأستاذ؟ تقولون ونعم الفضل. يقول إبراهيم بأن هذا مخالف لكذا وكذا وحاجة.
يجيب التاريخ وأحاديث وآثار فيسكتون. تكررت هذه المسألة عدة مرات ولا واحد يستطيع أن يرد على المسألة. فشكوا ذلك لمحمد بن حنبل. أنت تقوم من هنا والشافعي يناظرون فلا نستطيع له جواب. فجاء محمد بن حنبل في المنطقة وقال بلغني أنك تناظر أصحابي على مسائل فناظرني. تعرف الشافعي ماذا قال له؟ قال له إني أجلك عن المناظرة. شفت الأدب؟ أنت أعظم من أن يناظرك مثلي. أنا صغير، أنا تلميذ وأنت شيخ كبير برغم الذي عند الشافعي من العلم. قال إني أجلك عن المناظرة. قال محمد بن الحسن فما بد لا بد. فلما لم يجد الشافعي بدا من المناظرة ناظر فظفر على محمد بن الحسن. وكان يتناظر في عدة مسائل منها مسألة المال. ختم الشافعي بحثه مع محمد بن الحسن بهذه العبارة التي ذكرها لكم. قال له ودقق في العبارة ظاهرها يقطر أدبا وهي شديدة. قال له إنكم لتقولون في المال قولا لعله لو قيل لعاقل سخاط فقال بقولكم لكان قد أحسن السخاط. شفت الشدة؟ مع أن الكلمة ظاهرها أدب، يعني يقول إنكم لتقولون في الماء قولا شاذا لو قيل لعاقل اعمل نفسك مجنون مثل دور المجنون فقال بقولكم في الماء لقال الناس ما يوجد أجن من هذا الكلمة. كلمة شديدة جدا ومع ذلك انظر كيف صاغها، انظر كيف صاغها. فاستوفى حقه حتى في التشنيع، لكنه على كل حال ظل بشمس تلميذ. وكان يقول ما أفلح الأمين قط رأيته إلا محمد بن الحسن، وكان يثني على محمد بن الحسن كثيرا. يبقى هؤلاء العلماء لما كانوا يقصوا على التلاميذ كان ليس المقصود القسوة لذاتها، ولذلك لم ينصرف عنهم التلاميذ وخرجوا منهم بأدب جم. ولله ذر مجاهد ابن جبر رحمه الله لما قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر أبدا، لا يتعلمان أبدا. يبقى وجود الأستاذ مهم جدا، أخفض له جناح الذل حتى وإن كان عندك من العلم ما ليس عندك قد فتح لك باب خير ادع له. يعجبني جدا ما ذكروه في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله. قال صالح سمعت أبي يستغفر يدعو للشافعي في سجوده 40 سنة. فقلت لأبي يا أبتي من ذلك الشافعي؟ مش صالح بيسأل لأنه لا يعرف الشافعي، لا يعني من هذا الرجل؟ ما قدره ذلك الرجل الذي لا تفوت سجدة إلا وتدعو له؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس فهل عنهما من عوض؟ شفت حفظ الجميل؟ الآن ممكن يسمع من الشير ويتعلم عليه وإذا وقع على خطأ الشير يذبحه ذبح لا يرعى له إلا ولا ذنب. قال مالك قال الشافعي لما ذهبت إلى مالك أقرأ عليه الموطأ كنت أفضح الورق سطحا رقيقا لئلا يؤذي سمع مالك. هو بفر الورق كده بتعمل خروشة فمالك يتأذى، فكان بفر الكتاب بهدوء شديد حتى لا يزعج مالك. قال الربيع بن سليمان والله، والربيع بن سليمان هذا راوية كتب الشافعي وناشر علمه، قال والله ما جرؤت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ما جرؤت أن أشرب الماء. لما زرت شيخنا الشيخ عبد الرحمن ناصر الدين الألباني حفظه الله في أحد المجالس رأيت شابا والله ينام على ظهره ووضع رجلا على رجل وكف رجله في وجه الشيخ. شوف الأدب ليه؟ قال لأنه خد على الشيخ، يعني بقى من أصحابه. طب الربيع بن سليمان مراد أهو
راوية كتب الشافعي وكان من خلص أصحاب الشافعي. يعني مرة الربيع دخل على الشافعي وهو مريض فقال قوى الله ضعفك يا إمام. فشوف الشافعي إمام بقى قال له لو قوى ضعفي لقتلني. قوى الله ضعفك لو قوى ضعفي لقتلني. فقال الربيع أنا ما قصدت ذلك. فانظر ماذا قال له. قال يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت انك لم تقل. احنا بنوصي الكلام ده لبعض الذين يقفون على عباره لها في الخير الف محمل وفي الشر عشر محامل يحملونها على الشر. لا تحملن الى الشر كلمه لاخيك وانت تجد لها في الخير محملا. يقول يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت انك لم تقل. هؤلاء لم يتأدبوا. ليه؟ لم يلازم الشيخ. ما تعلموا بالعلم على يديه تعلم الأساليب المعروف. لذلك هان عليه أن يقعد أن ينام على ظهره ويضع يعني صفح قدميه في وجه الشيخ. يبقى احرص الكريم على البحث عن المسائل ولا تكن هذا طالب علم. وذلك نص طالب علم لا تكن حكما وأنت في بداية الطريق. لكن كل إنسان كل إنسان ستستفيد منه. قيل لأحد الأدباء هل للكتاب الرديء فائدة؟ قال نعم نعرف الرديء. تعرف الرديء فلا تستقل. خذ الحكمة من فم الإنسان وكن ذليلا له. السل طبعا المشروع وتنفيذ أستاذ وطول زمان. طول الزمان مهم. الإنسان يتعجب من بعض الذين لهم في العلم شهرين وثلاثة وبعدين لك العلم. هذه الاستقراء استقراء وانت ما صار لك في العلم سنتين ثلاثة عشر عشرين. أي استقراء عند المتأخرين الذين لو سرق الثالث فهارس كتبهم وقفوا. يعني لو خدت فهرس الكتاب من طالب العلم وقف طالب العلم لا يستطيع لهم شيئا في الكتاب. أي استقراء. المتقدمون كانوا غير ذلك. الاستقراء محتاج طول عمر. لذلك أنا أريد أن أنبه على قضية الآن قضية يعني انتشرت انتشار النار في الهشيم وهي لها علاقة بطول الزمان. هناك جماعة خرجوا وقالوا لا يحتج بالحديث الحسن لغيره. وعلماؤنا المتقدمون ما كانوا يحتجون بالحسن لغيره. أقول هذه القضية النقاش فيها قديم معروف. لكن أخطر شيء على هذه القضية دخول الصغار فيها. هل أخطر ما في المسألة؟ احنا نعرف ان الحديث الحسن لغيره فيه كلام عند العلماء في مسألة الاحتجاج به وترك الاحتجاج به. لكن يدخل صغير ليس له ذوق المحدثين ولم يمارس العلم وليس له الذكاء مكان المتقدمين وبعدين يأتي فيدخل فيقول لا يحتج بالحديث الحسن غيره. لا هو أربع على نفسه. علم الحديث لو قرأت كتب المصطلح كلها وحفظتها عن ظهر قلب لا تصير محدثا ولو نشرت نشقيا. علم الحديث علم صعب كما قال الجهني علم صلب لا يثبت سياده لاحد يحتاج الى عمر طويل. لا بد من الذوق من الملكه وهذه لا تكون الا بطول العمر. انظر الى العلماء في مقريات ايامهم وانظر اليهم في اوائل ايامهم طبعا كثير فرق حتى في تنزيل الفتوى على مقتضى حال المخاطب ترى فرقا. ما استفاد هذا الا بطول العمر والزمان. فهذه يعني بعض الاشارات والكلام في ذلك طويل. بعض اشارات للصفات التي ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يفلح أن يتحلى بها. أخي لن تنال العلم إلا بستة فأنبيك عن تفصيلها ببيان زكاة وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم.
بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
أشكر الشيخ الفاضل على ما تقدم به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الأسئلة التي وردت في الحقيقة كثيرة، ولم يبق على إقامة الصلاة إلا شيء قليل، ولذا الشيخ إن شاء الله تعالى له لقاء هنا يوم الأربعاء الساعة 5 بعد العصر، وإن شاء الله تعالى يجيب عن الأسئلة التي وردت في هذه المحاضرة. وقبل أن نختم نذكر الإخوة بأن جمعية إحياء التراث الإسلامي قد فتحت بابا جديدا ومجالا طيبا، ألا وهو صندوق الإحسان الخيري. وهذا الصندوق في الحقيقة صندوق متكامل، فيه خدمة للإسلام ككل. فمن ذلك أنه عن طريق هذا الصندوق تدعم النشرات والأشرطة الهادفة، كذلك فيه دعم الأعمال الخيرية على اختلاف أنواعها وأصنافها في داخل الكويت، ويخدم كما قلنا القضايا الإسلامية ككل، كما يعني يقوم بأنشطة لنشر الفضائل في مجتمعنا. وهناك استقطاع شهري، فنرجو من الإخوة أن لا يبخلوا في هذا الباب ولو بدينار واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع قريب مجيب.